أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسائل ختامية، ختام بحث أحكام الأموات كلها. من تلك المسائل ما ذكره السيد المصنف رحمه الله: لو خرج الميت من ملك الغير الذي دفن بإذنه بسيل أو نبش نابش أو أسد أو نحو ذلك، هل إن للمالك الذي أذن له أن يدفن في ذلك المكان عليه أن يأذن بذلك، أم له الحق أن يمتنع عن الإذن؟ السيد الماتن رحمه الله يقول: يجوز أن يقول أن لا يأذن، يحق له أن لا يأذن بدفنه في ملكه مرة ثانية إلا إذا كان في عقد لازم. والدليل على هذين الحكمين قاعدة السلطنة: الناس مسلطون على أموالهم، في المرة الأولى أذن لأنه سلطان ملكه، وفي الثانية لا يأذن بذلك فله السلطنة في ذلك. وأما الثانية أي الحكم الثاني إلا إذا كان في ضمن عقد لازم لقاعدة الوفاء بالعقود، والمؤمنون عند شروطهم، فلا إشكال في هذين الحكمين. ثم ذكر مسألة أخرى، قال رحمه الله: مسألة الثالثة عشرة، إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات الذي تقدم بسيل أو نبش نابش أو أسد أو نحو ذلك، لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر. والدليل على ذلك إطلاق أدلة الدفن، ولا إشكال في أن هذا دفن جديد، إطلاقات أدلة الدفن تشمله ولا إشكال في ذلك، بل يقتضيه الأصل أيضا إصالة الإباحة، إصالة عدم الحرمة حينئذ، وهذا صحيح. والأحوط الاستئذان من الولي. الاحتياط هذا نشأ من إطلاقات أدلة ولاية الولي، أيضا الولي له الولاية ابتداء وله الولاية استدامة أيضا، فلو دفن في مكان ثم خرج هذا الميت من ذلك المكان بأحد الأسباب المذكورة، فحينئذ الأحوط الاستئذان منه، إلا أن يقال بانصراف الدليل أن الولي أذن في دفن الميت وخرج عن هذا الموضوع، خرج ثانيا بأحد الأسباب المذكورة يحتاج إلى إذن، انصراف الدليل عن مثل ذلك. ولذلك السيد الماتن رحمه الله استشكل في المقام بشمول الدليل، ولكن الأحوط ذلك، قال بالأحوط لإطلاق احتمال أثناء إطلاق الدليل، أي دليل إذن الولي يشمل هذا أيضا، فإنه الأحوط الاستئذان من الولي الدفن الثاني أيضا. نعم، إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه لانصراف الدليل بالوضوح، هنا ما عليك إشكال انصراف الدليل عن وجود هذا العظم فيحتاج إلى إذن الولي مرة ثانية، انصراف دليل الدفن عن هذا ولا إشكال فيه. وإن كان الأحوط ما إمكانه أيضا، يقول لإطلاق الدليل الذي يشمل الدفن مطلقه، سواء كان جسدا، سواء كان بعض الجسد، وسواء كان عظما خاليا، مع ذلك انصراف في الأول قلنا، وهنا انصراف عن العظم المجرد أقوى حينئذ. هذا ما ذكره رحمه الله. ثم قال رحمه الله: يكره إخفاء موت إنسان مع أولاده وأقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه، لما ورد في خبر ابن سبيابة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا تكتموا موت ميت من المؤلفين مات في غيبته لتعتد زوجته وتقسم ميراثه. فإن إخفاء رأي ذلك معناه أنه هذه المرأة باقية في ذمة الزوج الميت، وكذلك إخفاء موته معناه أن أمواله لا يجوز التصرف بها إلا إذا تحقق موته، فحينئذ لأجل رفع هذا الحظر ولأجل أن تعتد الزوجة إخباره، يستحب إخباره. هذا من باب الأمر، لا تخفوا أنه ما تفي، لا تكتموا، هذا حرام، لكن مكروه محمول على الكراهة إجماعا. وربما يحرم إذا كان مما يوجب موت قريب له مريض في آخر لحظات حياته، لو أخبر بموت ولده أو أحد أقربائه قد يوجب موت هذا، يحرم إخباره حينئذ. بل في بعض الموارد إنه يستحب إخباره لجهات خارجية. هذا الحكم يختلف بحسب الجهات الخارجية. هنا مكروه الإخفاء، قد يحرم إخفاؤه وقد يستحب إخفاؤه كما ذكرنا. هنا إذن قال مسألة أخرى من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها، الحرم، ولقد ورد في الحديث وتقدم ذلك، من دفن في الحرم الإلهي أمن من الفزع الأكبر، ومكة أرجح من سائر مواضعه، لأنه من الحرم مكة وفيها زيادة، لأن فيها مواضع محترمة، فحينئذ من عرف من سائر مواضعه. وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة أيضا. هذا بالنسبة إن مكة من الحرم. لكن السيد الوالد رحمه الله يقول لم أجد في الأخبار لفظ مكة نقل الميت إلى مكة، إنما ورد في الحرم. صحيح أن نقل مكة من الحرم ولا إشكال في ذلك، أما أنه نقل ميت إلى مكة بالخصوص لم أجد لفظ مكة في الأخبار فيما تفحصت عاجلا. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة، ويرجح أن يدخل في قبر أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه تأسيا بالسلف الصالح رحمهم الله، الذين كان بعضهم يلتزم بذلك، أن يحفر له قبرا في بيته أو مكان آخر ويرتاد هذا القبر يوما ويقرأ القرآن فيه، وأنه يوجب تذكر الآخرة. وقد قال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذه الآية تشمل هذا أيضا. ثم قال رحمه الله ويستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، والدليل على ذلك تأسيا بإبراهيم الخليل حيث اشترى هذه المنطقة كلها وجعلها لمن يدفن هذه منطقة النجف، الذي ورد في بعض الروايات اشتراها بوريقات نقدية في ذلك الوقت كانت تسمى بانيقة، ومن أسماء النجف بانيقة أيضا، فهذا تأسيا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمير المؤمنين كما في خبر عقبة بن علقمة وغيره حينئذ، فهذا يستحب أيضا. ثم قال رحمه الله كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنيا، ففي الخبر من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة. مسألة أخرى يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة، فهذا الخبر. وفي خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمه الله على النار، وبوأه بيتا من الجنة، وأورده حوضا فيه من الأباريق عدد نجوم السماء عرضه ما بين أبلة وصنعاء، أبلة في الشام وصنعاء في اليمن. فحينئذ هذا أجر من يحفر قبرا لأخيه المؤمن المباشر القبر. هذا في بهذه المسألة انتهى السيد المصنف عن أحكام الأموات كلها، لكن ذكر السيد الوالد ختام فيها بعض الفروع وأمر آخر. الفروع هو قال السيد الوالد أن أحكام الأموات من المندوبات والمكروهات والواجبات تقدم، يشمل إطلاق الأدلة يشمل الكبير والصغير، المكلف وغير المكلف، ولا إشكال في ذلك باعتبار أن هذا إطلاقات الأدلة، عدم الفرق فيما مر من التكفين وغيره من المندوبات والمكروهات بين المكلف وغيره، لأنه تلقين عقائد حسنة ينتفع منها الميت مطلقا، كان مكلفا أم لم يكن مكلفا. وإن كان مقتضى بعض التعليلات من أنه يدفع به سؤال منكر ونكير الاختصاص بالمكلف، لكن يمكن حمله على الحكمة لا العلية التامة والحقيقية، كما في وضع الجريدتين بالنسبة إلى الميت، ينتفع بهاتين الجريدتين الميت صغيرا وكبيرا، ففي التلقين أيضا كذلك، وكثير من المندوبان أيضا ذلك. الأمر الثاني، الفرع الثاني، لو مات شخص مجهول الحال. مجهول الحال على قسمين، تارة يكون مجهول الحال بين المؤمن والمنافق، كما يؤتى بميت في يصلى، وهذا له حكمه الخاص، اللهم احشره مع من يحبه وأمثال ذلك مما تقدم ذكره. لكن القسم الثاني مجهول الحال بين مسلم وكافر، فهل ندفنه ونجري عليه الأحكام مما تقدم ذكرها أو لا؟ إذا كان في بلد الإسلام قاعدة التغليب تجري، كلما كان في بلد الإسلام يغلب جانب الإسلام على غيره، إلا إذا قامت إمارة تدل على أنه ليس بمسلم، فعينئذ نتبع الإمارة. أما إذا لم تكن إمارة قاعدة التغليب، وهي من القواعد المعروفة في الفقه الإمامي يعتمد عليه في كثير من الموارد، تقدم ذكرها في كثير من الموارد هناك. هذا الثاني، قاعدة التغليب، إلا مع وجود أمارة معتبرة على الخلاف فيجب اتباعها لا محالة. هذا في مجهول الحال بالنسبة إلى الإسلام، وأما بالنسبة إلى النفاق فقد تقدم حكمه، حينئذ يصلى عليه وهو في بلاد الإسلام، لا نعرف أنه هذا مؤمن أو منافق، هذا أحكامه معلومة وتقدم ذكرها حينئذ. الثالث، مقتضى الإطلاقات جواز المشي بين قبور المؤمنين مع النعل والخف ونحوهما، خصوصا بعد إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع قرعا عالكم، فمعناه أنه يجوز المشي بين القبور مع الحذاء. لكن مقتضى الخضوع والتأدب خلع النعل، لا سيما مع خلع علي عليه الصلاة والسلام نعله في التشيع، فإذا كان في التشيع يخلع أمير المؤمنين نعله، فكيف بما إذا كان بين قبور المؤمنين، فيكون بطريق أو لا؟ هذا بالنسبة إلى الفروع. ثم ذكر أمرا آخر وهو مهم، ليس المقام موضع ذكره، كل ذلك ما ذكرناه إنما هو حكم الجسد بعد ذهاب الروح عنه، هذا هو ما تقدم. ما هو الروح أصلا؟ الروح بما هو روح، النفس والروح ما هما؟ أي شيء هما؟ ما حقيقتهما؟ قبل الخلق، بعد خلق الأجساد وتلبس الأرواح بهذه الأجساد، بعد مفارقة الروح لهذا الجسد والأجساد، ما هو الروح هذا الذي هو سر الحياة في الحياة الإنسانية؟ الكلام في النفس والروح طويل وعريض، ألف فيه تأليفات متعددة ولم يصل أحد ممن ألف إلى المطلوب حينئذ، حتى وصل الأمر بهم إلى أن سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح، قال نزلت الآية الشريفة: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فحينئذ هذه هي. لكن علماءنا رحمه الله والحكماء والعرفاء الشامخين ذكروا أشياء في هذا لا بأس مطالعتها، ولم نصل بالحقيقة لكن لا بأس بمطالعتها. ذكر السيد الوالد كتابا لأحد العلماء من جبل عامل، ذكر أقوال العلماء في هذا، ويعلق السيد الوالد عليه وأنه لم يأتي بشيء مقنع، وإنما جمع أقوالهم في هذا الكتاب. لكن هل وصل إلى حقيقة الروح؟ لم يكن أحد وصل إليه، وإنما ذكر بعض الروايات في المقام، منها قول الصادق عليه الصلاة والسلام أنه وأسمى الكتاب جمع علي بن يونس العاملي رحمه الله جملة من أقوالهم في كتاب أسماه الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح. ولا يفوت عنكم أن النفس والروح شيء واحد، هما وجهان لعملة واحدة بالاصطلاح الحديث، لكن أحدهما يدرك الكليات والآخر يدرك الجزئيات، وإلا النفس والروح شيء واحد. هذا بالنسبة إليه. لكن السيد الوالد يقول: أقرب الأقوال إلى هذا ما ذكره الحكيم السبزواري في منظومته، وإنها بحث وجود ظل، إن هذا وجوده وجود ظلي، الوجود الظلي أقوى من الوجود التجرد. التجرد شيء صحيح أن الروح مجرد، لكن وجود الروح وجود ظلي أعلى من التجرد، وهو أقرب من ذلك. هذا هو الذي ظل الله تبارك وتعالى نفخت فيه من روحي حينئذ، فيكون وجوده وجود ظلي لا مجرد، وإنه روح من التجرد أي من المجردات. وقال السيد الوالد رحمه الله، وهو المطابق لنتيجة أبحاث الحكماء المحققين ورياضات العرفاء الشامخين بعد طول الجهد في البحث والتحقيق ورياضاتهم، ولولا الخروج عن مباحث الفقه لتعرضت لكلماتهم مع ما فيها من النقض والإبرام، ومع ذلك لم يظهر الواقع المستور، وكيف ينكشف ذا شيء أراد الله تبارك وتعالى إخفاؤه، كما تدل عليه الآية المزمورة وقال الصادق عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الروح، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدرته من الملكوت. هذا ورد في تفسير العياشي في تفسير الآية الكريمة. وقال الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا: هي كالكلل محيطة بالبدن. هذا كيفية التعلق، يبين كيفية تعلق الروح بالبدن. أما حقيقة الروح أي شيء لم يظهر من هذا الحديث، إنما فعله وعمله كالكلل محيطة بالبدن. ولا يخفى أن الروح أصل الإنسان وحقيقته، ولا بد أن يكون اهتمام الإنسان باستكماله، لأنه الذي يوصله إلى الكمال المنشود ويدرك الحياة الأبدية. وقد اهتمت الأديان الإلهية لا سيما الدين الإسلامي والشريعة المقدسة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم بتكميل الروح أشد من كل شيء، ولم يكن تشريع العبادات والمجاهدات والرياضات إنما هي كلها لتكميل الروح، وعلم الفقه والعمل به من أهم الطرق للوصول إلى الهدف المنشود. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، والحمد لله أولا وآخرا. فصل في الأغسال المندوبة سيأتي ذكرها إن شاء الله.